هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا ب توقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، نبارك لكم ذكرى مولد الإمام الجواد عليه السلام، كما نبارك لكم اليوم الأول لعشرة الفجر المباركة، وهي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أدام الله الأعياد لكم. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وتابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. معا وبعد الاستعراض نستمع لتلاوة حزب من القرآن الكريم. بعد القرآن يأتيكم برنامج من قصص القرآن. الطريق إلى الله، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 6:44، أما عند 7:00 الأولى صور وعبر. صفحات من التاريخ عند 7:06، وفي الساعة 6:14 حديقة الأطفال. كلامكم نور، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:46، 8 تماما قسم الأخبار وأولى نشراته الإخبارية الصباحية. إعادة لعالم المرأة، تأتيكم في الساعة 8:18 وعند 9 تماما في ربع ساعة نشرة إخبارية مفصلة أخرى. تستمعون لدواوين الولاء عند 9:18. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 9:30. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب متابعة إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى ترتيل الربع الأخير من الجزء 29 من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ الأستاذ عبد العزيز عكاشة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة، وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
صدق الله العلي العظيم.
يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودردي وملامحي حين اهتدي
الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
القرآن وإن كنت من
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة القصص. القسم الثاني من قصة موسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها المستمعون الكرام. في القسم الأول من سورة القصص تحدثنا عن نقاط الالتقاء والافتراق فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام بين سورتي طه والقصص. وفي هذا المقام يبدأ الفصل الأول من قصة موسى عليه السلام مع ميلاده ذاته، حيث اقترنت ولادته مع قرار فرعون بقتل الأطفال جميعا. وسبب القرار الذي اتخذه فرعون هو إخبار بعض الكهنة فرعون بأن مولودا سيولد في بني إسرائيل يتم على يده زوال ملك فرعون. أو على حسب نص مفسر آخر أن فرعون ذاته رأى في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس فأتت على بيوت مصر وأحرقت الأقباط واستبقت الإسرائيليين، ففسر له بالتفسير ذاته. وفي ضوء هذا التأويل الذي قدم لفرعون قرر أن يقتل الأطفال الإسرائيليين ونفذ قراره فعلا، إلا أنه خشي أن يفنى الإسرائيليون جميعا، وعندها قرر قتلهم بين عام وآخر. وتقول النصوص المفسرة إن موسى عليه السلام قد ولد في العام الذي يقتل الأطفال فيه، إلا أن السماء أنقذته على النحو الذي يسرده الآن الفصل الأول من هذه القصة. ويبدأ هذا الفصل على هذا النحو: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والملاحظ أن القصة لم تسرد لنا أي شيء عن فرعون وقراره بالقتل، ولم تسرد لنا ولادة موسى عليه السلام وصلتها بذلك، بل اتجهت مباشرة إلى قضية الرضاعة وإلقائه في اليم في حال الخوف عليه من القتل، بيد أن النصوص المفسرة هي التي اطلعت بتقديم هذه التفاصيل للأحداث. وتضيف هذه النصوص المفسرة أن أم موسى عليه السلام عندما حملت به لم يظهر عليها أثر الحمل، لذلك لم تتعرض القوابل اللاتي بعثهن فرعون لتفتيش النساء، لم يتعرضن لأم موسى عليه السلام. وفعلا ولد موسى عليه السلام دون أن تشهد ولادته أي قابلة كانت. وتقول نصوص أخرى إن القابلة شهدت ولادته، لكنها تسترت على ذلك لأن الله تعالى ألقى محبته في أعماق قلبها، وبقي 3 أشهر يرتضع من لبن أمه، لكنها خافت عليه فصنعت له تابوتا أو أرسل إليها التابوت وألقته في اليم على نحو ما تحدثنا عنه في سورة طه. المهم أن البداية القصصية عندما أشارت إلى عملية الرضاعة وإلقائه في اليم عقبت على ذلك بقولها: لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا التعقيب له خطورته الفنية من حيث التنبؤ بنتائج الحدث، ومن حيث كونه لمصلحة موسى وأمه في النهاية. أكثر من ذلك، إن هذا التعقيب تنبأ بمستقبل موسى عليه السلام، وأنه سيصبح رسولا من الله سبحانه وتعالى إلى بني قومه. ومما لا شك فيه أن هذا التنبؤ له صلته من حيث البناء الفني بمقدمة القصة التي قلنا في حينه إنها تضمنت الكشف عن نتائج الصراع بين موسى عليه السلام وفرعون، وكيف كان في مصلحة موسى عليه السلام ومصلحة المستضعفين بعامة. ومن خصائص هذا البناء الفني الرائع أنه يكشف شيئا فشيئا عن تفصيلات جديدة تتضمنها مقاطع القصة وفصولها، حيث ينهض كل مقطع وكل فصل بقسم من التفصيلات حتى تنتهي بمجموعها مع نهاية الحدث الذي تنبأت المقدمة القصصية به في صياغتها المجملة. وإذا كان المقطع الأول من القصة قد فصل جانبا من التنبؤ بالأحداث، فها هو ذا المقطع الثاني يفصل جانبا آخر منها، هو أن موسى عليه السلام قد التقطه فرعون من اليم، سيكون طرف الصراع الذي أنبأتنا المقدمة القصصية به مقابلا لفرعون وهامان وجنودهما. ولنقرأ المقطع القصصي: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إذن هذا الطفل الذي ألقته أم موسى عليه السلام في اليم وخافت عليه من أن يقتله فرعون، هذا الطفل قد تسلمه فرعون نفسه، ولكن فرعون لم يدر أن الطفل سيكون له عدوا، وسيكون نفس الطفل الذي قرر من أجله فرعون أن يقتل الأطفال جميعا، من أجل أن لا يولد موسى عليه السلام، من أجل أن لا يولد الطفل الذي سيصبح راشدا وسيكون زوال فرعون وملكه على يده. أجل، لم يدر فرعون أنه قد التقط الطفل الذي سوف يغرقه في اليم، لم يدر أن اليم الذي أنقذ موسى عليه السلام سيغرق فرعون الذي أنقذ موسى عليه السلام من الغرق وهو لا يدري، عندما كان التابوت يحمله وهو طفل. ثم انتهت النتيجة إلى أن يغرق فرعون نفسه لا موسى عليه السلام. هذه النهاية القصصية لمصير فرعون ينبغي أن نضعها في الاعتبار من حيث التوازن الهندسي بين مصائر الأبطال، وهو أمر نتحدث عنه لاحقا. ولكن ما يهمنا الآن هو أن نشدد على هذا المقطع القصصي الذي تآزر مع سابقه على تقديم التفصيلات التي أجملتها المقدمة القصصية. لقد أجملت المقدمة أن السماء تريد ما يلي: ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. وها هو ذا المقطع الثاني من القصة يقرر أن موسى عليه السلام قد التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. في المقدمة قالت القصة: سنري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. وها هي ذي في وسط القصة تخبرنا بأن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين في تقديرهم الأمور. فها هو ذا موسى الذي التقط من اليم سيكون عدوا وحزنا لفرعون وهامان وجنودهما، ولسوف تكون نهايتهم مع نهاية القصة على يد موسى عليه السلام. إذن كم هو رائع مثل هذا البناء الفني للقصة التي أشارت مقدمتها إلى ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما، ووسطها أشار إلى ما سيقع فيه فرعون وهامان وجنودهما، ونهايتها ستشير إلى ما وقع فعلا، ما كان يحذره فرعون وهامان وجنودهما. وبما أن وقتنا قد تم الآن، فإلى القسم الثالث من هذه القصة الطريفة، ولكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
الله 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 بسم الله وله الحمد والمجد، حبيب قلوب الصادقين وغاية آمال العارفين، وأطيب صلواته وبركاته على وسيلة الفوز بمغفرته والأدلاء على رضوانه ومحبته، نبي الرحمة الهادي المختار وآله الأطهار.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، ونتعرف فيها إلى لمحة عن آثار زيارة مراقد أهل البيت عليهم السلام في تقرب العباد إلى بارئهم جل وعلا. تابعونا على بركة الله.
أعزائي المستمعين، اهتم عرفاء مدرسة الثقلين بزيارة أهل البيت والتوسل بهم عليهم السلام إلى الله عز وجل، لما ثبت بالنصوص الشريفة وصدقته تجارب السالكين من شدة تأثيرها في الحصول على المعارف الإلهامية وترسيخ معرفة الله وحبه في القلوب. يقول العارف الورع الشيخ محمد تقي المجلسي في كتابه القيم روضة المتقين، روى الكليني عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كمن زار الله في عرشه. قلت: فما لمن زار أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعلق العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي على هذا الحديث قائلا: والظاهر أن المراد من زيارة الله فوق عرشه أن من صعد على العرش وحصل له الكرامة العظيمة من المعارف الإلهية كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في معراجه الصوري، وكالأئمة عليهم السلام في معراجهم الروحي في كل ليلة جمعة كما ورد به الأخبار الكثيرة، لا يكون كمال فوقه، فكل من زارهم يحصل له رتبة من القرب المعنوي بالنسبة إليه، مثل الكمال الذي يحصل لهم في رتبتهم، أو كما يحصل عليه المؤمنون في الجنة بالصعود على العرش لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام.
وتابع الشيخ محمد تقي المجلسي بيانه لأثر زيارة المعصومين والتوسل بهم عليهم السلام للقرب من الله عز وجل قائلا: بل هذه الزيارات معراجهم، كما أن الصلاة معراجهم، وبالجملة فالذي يظهر من الأخبار والتجارب أنه لا تحصل المثوبات والكمالات إلا بالتوسل إلى أئمة الهدى عليهم السلام معنا أو صورة، وإذا اجتمع فهو نور يهدي الله لنوره من يشاء. فإن زيارة الله في العرش يوم القيامة زيارتهم، كما أن محبتهم محبة الله، وإطاعتهم إطاعة الله، ونصرتهم نصرة الله، وبغضهم بغض الله، وسبهم سب الله، لأنهم خلفاء الله تعالى. وظاهر أن من أهان خليفة الملك فقد أهان الملك، ومن أعزه فقد أعزه.
روى الكوليني في القوي، أي بسند قوي، عن يونس بن وهب القصري قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلت فداك، أتيتك ولم أزر أمير المؤمنين عليه السلام. قال: بئس ما صنعت، لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك. ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة، وتزوره الأنبياء، ويزوره المؤمنون؟ فقلت: جعلت فداك، ما علمت ذلك. قال: اعلم أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل عند الله من الأئمة كلهم، وله ثواب أعمالهم، وعلى قدر أعمالهم فضل.
Thank you. ونقل العارف الزاهد الشيخ محمد تقي المجلسي طائفة من الأحاديث الشريفة المبينة لأهمية زيارة مراقد أهل البيت عليهم السلام في حصول السالك على المعارف الإلهامية. قال رضوان الله عليه عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من زار أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة، فإن رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين.
وعن أبي عبد الله بن طلحة النهدي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا عبد الله ابن طلحة، ما تزور قبر أبي الحسين عليه السلام؟ قلت: بلى، إنا لنأتيه. قال: تأتونه كل جمعة؟ قلت: لا. قال: تأتونه كل شهر؟ قلت: لا. قال: ما أجفاكم إن زيارته تعدل حجة وعمرة، وزيارة أبي علي عليه السلام تعدل حجتين وعمرتين. وعن جعفر بن محمد بن مالك عن رجاله يرفعه قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وقد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام، فقال ابن مارد لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار جدك أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: يا ابن مارد، من زار جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة. والله يا ابن مارد، ما يطعم الله النار قدما اغبرت في زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشيا أو راكبا. يا ابن مارد، اكتب هذا الحديث بماء الذهب.
ولا يخفى عليكم مستمعنا الأفاضل أن في الحديث الأخير إشارة إلى أن زيارة أولياء الله عليهم السلام كلما كانت عن معرفة أعمق بمقاماتهم كلما كان أثرها في التقريب من الله عز وجل أشد وأقوى.
وبهذه الملاحظة نختم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أعزائنا حلقة اليوم من برنامجكم الطريق إلى الله.
نشكر لكم طيب الاستماع
ودمتم سالمين.
هذه الجموع الحاضرة
يا ليت
الشعر تدرك هذه الجموع الحاضرة.
يا ليت الشعر تدرك هذه الجموع الحاضرة، قد رددت مشتاقة أدركني يا ابن الطاهرة، قد رددت مشتاقة أدركني يا ابن الطاهرة، أدركني يا ابن الطاهرة، يا غوثنا في الآخرة، يا غوثنا في الآخرة، يا ابن النجوم الزائرة، يا غوثنا في الآخرة، يا ابن النجوم الزائرة، يا ابن الإمام العسكري، ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها، درت عليها الدائرة.
يا صاحب العصر أغيث يا ابن الشموس الباهرة،
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 عيني قضى قلبي شجاع،
عيني قضى قلبي شجاع،
عيني قضى قلبي شجاع،
عيني قضى قلبي شجاع، يكفي الأذى في الساهرة، يكفي الأذى في الساهرة، يا غوثنا في الآخرة، يا غوثنا في الآخرة، يا ابن النجوم الزاهرة، يا غوثنا في الآخرة، يا ابن النجوم الزاهرة، يا ابن الإمام العسكري، ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها، دارت عليها الدائرة.
دعاء يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمل، واشتدت إلى رحمتك فاقة، وعظمت لتفريطه حسرة، وكثرت زلته وعثرة، وخلصت لوجهك توبة. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما